والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، كان اللقاء الأخير الماضي عن تفسير سورة الشمس، وقد اختصرنا ذلك التفسير في ليلة واحدة، ورأينا أنه من الحكمة أن نعود إليها حتى نبين ما أجملناه. والليلة كان من المفروض أن ندخل في سورة الليل ونواصل، فأنتم بالخيار، إن شئتم رجعنا ففصلنا ما أجمل، وإن شئتم واصلنا مع التفسير. ايش اللي ترون؟ نرجع ولا نواصل؟ نرجع. القول الاغلب يقول نرجع. طيب، هو كلا سورتين يكمل بعضها بعضا، وسنذكر المقارنه بين السورتين باذن الله تعالى، لان سوره الشمس تحدثت عن ايه النهار ثم ايه الليل، وهذه السورة بدأت بالليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وثنت بالنهار، بينما السورة التي قبلها بدأت بالنهار وثنت بالليل، والشمس آيتش النهار وضحاها، وبعدها والقمر آيتش الليل إذا جلاها، ثم قالت والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، فقدمت النهار بآيته والنهار بصفته، بينما سورة الليل قدمت الليل على النهار فقالت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فأيهما الأول، الليل أو النهار؟ ما رأيكم؟ الليل هو الأول أو النهار هو الأول؟ الليل هو الأول، يعني النهار هو الأول. ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، لكن في الخلق خلق الله الليل قبل النهار، وفي الخلق الليل أكبر من النهار وأوسع من النهار، الليل يشمل السماوات كلها وما فيها والكواكب كلها، ولذلك قال والليل إذا يغشى، بينما النهار خاص بالكرة الأرضية، ولهذا قال والنهار إذا جلاها، ولذلك قال أيضا والليل إذا يغشى مطلقا، وقال والنهار إذا تجلى مطلقا، فقيد في الأولى وأطلق في الثانية. قيد في الأولى في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، جل الشمس، والليل إذا يغشاها يغشى الشمس، فدل على أن النهار صغير يجلي الشمس وتجليه، وهو خاص بالكرة الأرضية، بينما الليل يدخل فيه كل المجرات ويدخل فيه كل الكواكب ويدخل فيه كل السماوات، فهو أوسع يغشى، ويغشى كلمة تدل على السعة، حتى أنه قال والليل إذا يغشاها يغشى الشمس ويغطيها، فالليل أوسع من النهار. ثم قال تعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، هذه في سورة الشمس ذكر السماء والأرض، في سورة الليل ذكر النفوس ولم يذكر السماء والأرض. قال في سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى. في سورة الشمس قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ذكر نفس مطلقة من غير أن يفصل فيها ذكر وأنثى، وذكر السماء والأرض، بينما سورة الليل لم يذكر فيها السماء والأرض، وإنما ذكر فيها الذكر والأنثى ولم يذكر الذكر والأنثى من أي شيء. وجميع خلقه سبحانه وتعالى اللي فيهم الحياة ما عدا الملائكة فيهم ذكر وأنثى، كل شيء فيه ذكر، زوجين ذكر وأنثى ما عدا الملائكة، فلا يوصفون بالذكورية ولا بالأنوثة، بل هم عباد مكرمون لا يوصفون بأنهم ذكور ولا إناث، هم خلق الله أكرمهم الله عز وجل عن صفة التوالد التي تقتضي الذكور والأنوث، فلا يتوالدون وإنما يخلقون خلقا خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور، بينما الإنس والجن والحيوانات والبهائم هؤلاء يتوالدون، منهم من يبيض ومنهم من يلد، ولهذا قال تعالى فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فهناك أزواج من نبات شتى، في النبات في ذكر وأنثى، وأزواج من الحيوانات، وأزواج من ما لا نعلم. نعم. ثم 11 قسما ذكرها في سورة الشمس على حقيقة النفس البشرية، بعدما ذكر الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمة. هذه الأقسام 11 على حقيقة، قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. ثم سورة الليل بيّن الله سبحانه وتعالى فيها طريق التزكية وطريق التدنيس، تزكية النفوس ودسها أو تدنيسها. فقال تعالى في سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى اللي هم أصحاب السعي في الأرض ذكورا كانوا أو إناثا، قال إن سعيكم لشتى. طبعا هنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، طريق التزكية سعي وطريق التدنيس سعي، والإنسان يسعى إما أن يزكي نفسه بسعيه وإما أن يدنسها بسعيه. النفس التي هي الروح يعطيها الله لك نقية على الفطرة، ليس عليها ذنب واحد وليس عليها سيئة واحدة، فيسلمها الله لملك، هذا الملك ينفخها فيك وأنت في بطن أمك وعمرك 4 أشهر، وتبقى هذه النفس على الفطرة، لو مات صاحبها قبل البلوغ دخل الجنة، لأن الله عز وجل خلق نفوس عباده جميعا على الفطرة، عبادي خلقتهم حنفاء أي على الحنفية، فما من مولود إلا ويولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متى يبدأ السعي؟ يبدأ السعي عند البلوغ، السعي المكتسب، فالإنسان يسعى إما أن يسعى ويشكر على سعيه وهذا هو الذين كان سعيهم مشكورا عند الله ومشكورا عند خلق الله، هو الذي يسعى في الخير، وإما أن يسعى ويكون سعيه آثما فيه ومعذبا به في الدنيا والآخرة. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وهذه الثلاثة هي معاني التزكية، قد أفلح من زكاها، زكاها بماذا؟ زكاها بأعطى، زكاها بالتقى، زكاها بصدق بالحسنى، هذه الثلاث أهم عوامل التزكية، تزكية النفس. أولا العطاء، لأن العطاء يعود النفس على الكرم، والنفس عودت على البخل والشح، ولذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قد أفلح من زكاها بأن أعطى، تعود على الصدقة، تعود على الزكاة، تعود على الإنفاق، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من جهده، أعطى من فكره، أعطى من علمه، تعود على أن يكون إنسان إيجابي يعطي للناس الخير، وحتى الابتسامة يوزع على الناس، أعطى كل شيء. إذا نظرت إليه تبسم، هذه أعطى. إذا احتجت إليه وجدته، أعطى. فأعطى كلمة مطلقة لم تقيد بشيء، لم يقل أعطى مالا ولا أعطى وقتا، أعطى مطلقا. وهو الإنسان الذي يعطي عند الحاجة من غير أن يسأل. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. فالذي يعطي قبل أن يسأل كريم وحيي، والله عز وجل أكرم الأكرمين وحيي سبحانه وتعالى أن يتوجه إليه عبده بشيء ثم لا يعطيه، فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يسأل ولا يعطيه. أما من أعطى واتقى، أعطى قدمت على التقى، لأن العطاء سجية، لأن الكرم سجية. قد يكون الإنسان كافر ومجرم ولكن كريم يعطي، مثل حاتم الطائي كان كافرا ولم يكن مسلما ولكن كان كريما لدرجة أن كرمه سارت به الركبان، وولده ولده عدي بن حاتم لما مات والده وجاء مع أخته للنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيهم كرم أبيهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباه كان كريما، فدل على أن الكرم خصلة وسجية تكون في النفوس قبل التقوى. فعلى ذلك من أعطي الكرم في جاهليته ودخل الإسلام بكرمه فإنه سيكون بهذه الخصلة سيدا في الإسلام، كحال الصديق رضي الله عنه، كان كريما في الجاهلية كريما في الإسلام، وهذه الآية نزلت فيه. وسنأتي إلى بيان سبب نزولها عندما نصل إلى قوله تعالى ويتجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، نعم، الذي هو أبو بكر الصديق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى سترى يد يعني حركة بدن، واتقى مسك، أعطى فعل، واتقى ترك، وصدق بالقلب يعني فعل ما أمره الله به، ترك ما نهاه الله عز وجل عنه، ثم صدق بأن فعله هذا سيثاب عليه وتركه هذا سيثاب عليه، فيفعل ويثاب للفعل كالصلاة كالزكاة كالصيام كالحج كالبر كغير ذلك من أوامر الله. واتقى ترك، ترك الربا، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الكذب، ترك الفجور، ترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، تركه امتثالا لأمر الله عز وجل، وصدق أنه بهذا الفعل وهذا الترك سينال الحسنى من الله عز وجل، لأن الله وعده على فعله ووعده على تركه، وصدق بالحسنى. الحسنى هنا المراد بها الجنة، فمن صدق أنه سيثاب على فعله ويعاقب على تركه للمأمور ويثاب على تركه للمنهي ويعاقب على فعله للمنهي، فإنه بهذا التصديق سيصل بإذن الله تعالى إلى الجنة. فالجنة تحتاج إلى عمل، والعمل ينقسم إلى قسمين: عمل أمر الله به كالصلاة والزكاة وإلى آخره ففعله، وعمل نهى عنه فتركه، فيكون بالأمر والنهي يصدق أنه سيثاب ويصل إلى الجنة وسيدخلها، والجنة هي الحسنى، لأن كل شيء في الجنة حسن، كما قال تعالى: للذين أحسنوا فعلا وأحسنوا تركا وأحسنوا قصدا وأحسنوا نية، هؤلاء ماذا لهم؟ الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة عليها النظر إلى وجه الله جل جلاله، كما بين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن هذه الوجوه الناظرة متى أصبحت ناظرة؟ يوم قدمت في الدنيا وعملت في الدنيا حتى أشفقت وأشفق عليها، إنا كنا قبل يعني في الدنيا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وصدق بالحسنى أي صدق بالجنة، وعمل وهو مصدق أن ثمة جنة، وهذا التصديق يقتضي الاندفاع للعمل. ولهذا لما صدق الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل سيخلف عليهم ما أنفقوا، منهم من أنفق ماله كله، وسيخلف عليهم أيضا بدل مساكنهم التي هاجروا عنها في مكة إلى المدينة، أن الله عز وجل سيبدلهم مساكن خيرا منها، وسيبدلهم أزواج خيرا من أزواجهم، وسيبدلهم دار خيرا من دارهم. فلما آمنوا بالآخرة أنفقوا هذه الدنيا غير متأسفين عليها، حتى قال الله فيهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إطعام الطعام مطلقا للمسكين واليتيم والأسير مع وجود الطعام الكثير هذا شيء عادي، لكن على حبه، يعني تكون أنت محتاج لهذا الطعام وأهلك محتاجين لهذا الطعام، ثم توثر هذا اليتيم أو توثر هذا المسكين أو توثر هذا الآخر الأسير على نفسك على أولادك، هذا أمر صعب وليس كل أحد يقدر عليه. ولهذا قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويطعمون الطعام على حبي، أي على حب هذا الطعام، أما وقد شبعت فعندما تعطي الطعام بعد شبعك فهذا ليس إنفاقا على حبي، بل إنفاقا عليه بعد الغنى عنه، إنفاقا به بعد الغنى عنه والاستغنى عنه. فهنا يكون الفرق بين إنفاقهم وإنفاقنا، فهم أنفقوا على قلة من الزاد، يكون الواحد مثلا ما عنده إلا قليل فينفق من هذا القليل، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه في رزقه فلينفق مما أتاه الله، يكون الواحد ليس عنده من الطعام إلا ما يكفي أولاده، حتى هو وزوجته لا يجدان ما يكفيهم مع الأولاد. فيأتي الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عشاء ليلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى أزواجه أمهات المؤمنين: أعندكم طعام؟ فكل امرأة تقول: ليس في بيتي طعام. وفعلا كل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم 9 بيوت ليس فيها طعام، حتى تمرة ما فيها، لا يوجد. طيب، عاد الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في بيوتاتك طعام، يعني كل بيوتاتك 9 ما فيها طعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كريم وهذا ضيفه، ماذا فعل؟ دخل المسجد والضيف معه، قال: أيها الناس، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، ليلة واحدة، وله الجنة. شوف، ليلة واحدة تعشي الضيف ولك الجنة. صحابة موجودين فيهم أبو بكر، لكن ما عنده، لو عند أبو بكر شيء ما كانت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها طعام، لكن أبو بكر ليس عنده، عمر ليس عنده، كبار الصحابة ليس عندهم. هذا الصحابي الوحيد أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري كان عنده طعام لأولاده لصبيته، فقال: أنا، وأراد أن يوثر، يطعمون الطعام على حبه، أن يوثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وأولاده. فجاء إلى زوجته وقال: لقد ضيفنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة ولنا الجنة، فقومي إلى أبنائك فعلليهم حتى يناموا، قل لهم شوية شوية، بعد شوي إن شاء الله ينتهي العشاء وتأكلون، حتى ناموا، نومتهم، ناموا على الجوع. ثم قال: ضعي الطعام في نصف الصحن ثم غطيه، ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه، ثم تعالي فاجلسي إلى جنبي والضيف معنا وكأننا نأكل معه ونحن لا نأكل. فأكل الضيف طعامهم وبات هو جائع، وزوجته باتت على الطوى جائعة، وأبناؤه باتوا على الطوى جائعين، ورأى الله عز وجل صنيعهم في ضيفهم فعجب منهم. فلما كان الصباح شبع الضيف طبعا ونام، الصباح أتوا إلى المسجد صلاة الفجر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فرحا ويقول لهذا الصحابي الكريم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة. عجب الله من هذا الكرم، هذا الكرم الذي يمكن يكون من سابع المستحيلات ربما عند بعض الناس اليوم، أن يدخل الضيف ويؤثر على نفسه وأولاده وزوجته، لكن هذا الذي حصل عند أولئك قال تعالى: فأما من أعطى، أعطى لمن؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقاهم الله شر ذلك اليوم يعني يوم القيامة، ولقاهم نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. فالقلب مسرور والوجه نضر، وهذا الوجه النضر والقلب المسرور حق لصاحبهما أن ينظر إلى وجه الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اليسرى أيضا الجنة. والصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض منهم، قالوا: يا رسول الله، إذا كان الله خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ خلاص، اللي مكتوب له الجنة بيروح لها، واللي مكتوب له النار بيروح لها، ما دام مكتوبين أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن عمل بعمل أهل الجنة واستقام على هذا العمل يسر الله له الجنة، ومن عمل بعمل أهل النار واستقام على عملهم تيسرت له النار. والإنسان هو الذي يختار. وهنا تأتي مسألة: هل الإنسان مخير أو مسير؟ هذا السؤال كثيرا ما يطرح، هل الإنسان مخير يعمل ما يشاء، أو أنه مسير لا يعمل إلا ما كتب عليه؟ الإنسان مخير مسير. كيف مخير مسير؟ له حق اختيار الطريق، فإذا اختار الطريق سير عليه. فمن اختار طريق الجنة سير حتى يصل الجنة، ومن اختار طريق النار سير حتى يدخل النار. وقد يختار الإنسان طريق النار ثم يصطفيه الله عز وجل ويكتب له الهداية وينقله إلى طريق الجنة ولو في آخر رمق. وقد يختار طريق الجنة ثم يصرف الله قلبه عن الهداية فيرتد عن الإسلام ولو في آخر رمق. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء. وهذه السورة تبين مسألة القضاء والقدر، وأن الله عز وجل أعطى الخيار للإنسان أن يختار بإرادته. ولهذا قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان مسلما كان أو كافرا سميع وبصير، فليس السمع خاص بالمسلمين على الكفار، وليس البصر خاص بالمسلمين على الكفار. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم لا تعلمون شيئا، جميعا مسلمكم وكافركم خلقوا جهلا لا يعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه الثلاث إن استخدمت فيما يدل على الله ورضي الله عن صاحبها، لأن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يطيعه، فإن الله يوفق صاحبها فيكون سمعه وبصره ويده ورجله، كما ورد في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فيصبح معصوم في سمعه. إذا جاءت أغاني أو جاءت مزامير أو جاء كذب أو جاء فجور، فإنه لا يستمع للكذب ولا يستمع للباطل، يشمئز عندما يسمع ما لا يرضي الله. وإذا جاء إلى مكان ذكر الله وتلاوة القرآن وما يفيده، اطمأن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني القلوب السليمة. هذا عصم سمعه حتى أصبح مسير بسمعه. أما الآخر فإنه أيضا بالمقابل يستمع للكذب، للفجور، للمزامير لكل ما نهى الله عز وجل عنه، فيصل لدرجة الختم على القلب، فيصبح لا يطيق أن يستمع لذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا السعي الأول، وهو السعي المشكور، وهو السعي إلى الجنة. أما السعي الثاني، وهذا السعي الأول، هو سعي التزكية، قد أفلح من زكاها كما مضى معنا، وقد أفلح من قد وقد خاب من دساها. طيب، من دساها بالذنوب خاب. طيب، دساها بماذا؟ بالأمور التالية. أول شيء، يدس النفوس البخل، البخل بجميع أنواعه. وأما من بخل، بخل بماله، بخل بوقته، بخل بعلمه، بخل بكل نعم الله عز وجل عليه أن يصرفها فيما يرضي الله، فهذا ليس بشاكر، هذا بخل. على من؟ على الله الذي أعطاه كل شيء. يبخل على من؟ يبخل على نفسه في الحقيقة، لأن الله عز وجل غني عنه وعن ماله وعن علمه وعن وقته وعن كل شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الآن نأتي إلى مقارنة بين الوصفين، وكل كلمة والكلمة المقابلة لها. أعطى، إيش يقابلها في الصف الثاني؟ بخل. اتقى، إيش يقابلها؟ استغنى. صدق، إيش يقابلها؟ كذب. إذن بضدها تتميز الأشياء. اتقى قابلتها استغنى، واستغنى في الحقيقة تقابلها في اللفظ افتقر، أليس كذلك؟ لكن افتقر واتقى بفقره غضب الله سبحانه وتعالى، مثلا هذا الربا، تستغني بعده أو تبقى فقيرا. فالمؤمن يختار أن يبقى فقيرا ولا يصل إلى الحرام، إذا اتقى الحرام ولو بقي فقيرا. هذه امرأة جميلة، إن شئت فعلت الفاحشة معها وقد تتلذذ بالحرام، وإن شئت اتقيت. فالمؤمن يتقي، يمسك نفسه ولو افتقر لهذا الشيء أو احتاج له. لهذا جاءت كلمة استغنى تقابل اتقى، لأن استغنى هي طريق الطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيش؟ استغنى، يعني يتجاوز الحد. بينما إذا افتقر إلى الله وتواضع لله يصل إلى درجة التقى، واتقى الشبهات لم يقربها، اتقى المحرمات لم يفعلها. والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، قال ما في جنة، أو كذب بالآخرة، لأن الآخرة حسنى بالنسبة للدنيا، وخاصة الجنة، جنة هي الحسنى. فمن كذب بالجنة استمتع بالدنيا، قال خلاص ما في إلا هذه حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. ولهذا صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، كذب بالساعة، كذب بالآخرة، ما أظن الساعة قائمة. وعلى فرض أن الساعة قامت، لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا حسن ظن في غير محله، لأنه يعصي ولا ينفق وبخل واستغنى وكذب بالحسنى، كلها وردت فيه، ثم بعد ذلك يريد الجنة. الجنة تحتاج إلى إنفاق في سبيل الله، وتحتاج إلى مجاهدة في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا يقول وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. العسرى هي النار. إذن النار لها طريق، أبرز ملامح هذا الطريق البخل، الاستغناء عن الله عز وجل، تكذيب الله ورسوله والمؤمنين، هذا الطريق النار. الجنة لها طريق، أبرز معالم هذا الطريق الإنفاق في سبيل الله، أعطى، تقوى الله سبحانه وتعالى، تصديق بكل ما جاء عن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عقلت أو لم تعقل، فهمت أو لم تفهم، ما دام قال الله قل سمعنا وأطعنا. ولذلك المؤمنون عنوانهم الأول الأبرز هو الاستماع والطاعة فورا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صحابة قالوا يا رسول الله كيف نتقي الله حق تقاته؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزل قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فخفف عنهم سبحانه وتعالى، فأصبح النسيان مرفوع عنه القلم، الخطأ مرفوع عنه القلم، الإكراه مرفوع عنه القلم، حديث النفس مرفوع عنه القلم، إلى غير ذلك من رفع القلم. وفي قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تبدوا ما في أنفسكم حديث النفس أو تخفوه هذا أيضا كان صعب عليهم، فنزل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي السورة التي قبلها قال وقد خاب من دساها، دساها بالبخل، دساها بالاستغناء عن الله، دساها بالكذب على الله سبحانه وتعالى والتكذيب لله ولرسوله، فسنيسره للعسرى. من هنا نأتي لمسألة، هل الإنسان مخير أو مسير؟ الإنسان مسير في بعض الأمور ومخير في بعض الأمور ومخير ثم مسير في كل الأمور. كيف يكون ذلك؟ هو في أمور حياته مخير، يختار ما يشرب، يختار ما يأكل، يختار ما يلبس، هذا باختياره. أيضا مخير في ما يقول وما يفعل، إن شاء قال وإن شاء ترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذه كلها مخير فيها. لكن بعد الاختيار يسير في التنفيذ، إذا اختار سير. أيضا الإنسان هنالك أمور مسير فيها لا خيار له فيه. ما هي؟ كل ما يسمى بسنن الله الكونية الإنسان مخير فيها، يستيقظ وينام هذا مسير وليس مخير، يأكل ويشرب، يتنفس، هذا كله مسير فيه ليس باختياره. أيضا الدم الذي يجري فيه، الطعام بداخله، كل هذه الأمور مسير فيها وليس مخير، تولاها الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله جعل الإنسان مخير في تنفسه أنه اللي دخل الأكسجين ويطلعه كان هلك الناس، لو مخير في كثير من أمور حياته لهلك، لكن الله عز وجل جعله مسيرا في بعض الأمور حتى يعيش، ومخيرا في بعضها حتى يحاسب على اختياره. والإنسان إذا اختار بإرادته فهو الذي ظلم نفسه وليس الله الذي ظلمه. ولهذا المعتزلة قالوا أو بعضهم قال أن الإنسان ليس مخير، بل الإنسان مخير في أموره كلها، ولكن إذا قلنا إذا قالوا أنه مخير مطلقا يكون تعذيبه يعني بحق، أما إذا قلنا مسير مطلقا يصير تعذيبه ليس بحق. فهم أرادوا أن ينفوا التسيير ويضعوا التأخير، الإنسان هو الذي يختار وليس مسير نهائيا، ونفوا بذلك القدر. ومنهم ردوا عليهم أهل السنة أن الإنسان مسير ومخير، البداية مخير فإذا اختار سير على ما اختار، وهذا ما دلت عليه السورة. أما من أعطى واتقى وصدق، أعطى بإرادته، اتقى بإرادته، صدق بإرادته، فهذا الذي فعل هذه الأفعال يسيره وييسره الله عز وجل للجنة. وأعطيكم مثال، الإنسان الآن نضرب له مثال، في محطة قطار وتوجد قطارات متوجهة إلى المدينة وقطارات متوجهة إلى جازان جنوب وشمال، فمثلا جاء هذا الإنسان ولم يسأل فركب القطار المتوجه إلى جازان وهو يريد المدينة، إرادة المدينة، لكن ركب قطار جازان، فهل يقترب من المدينة أو يبتعد؟ يبتعد. وإذا أراد جازان وركب قطار المدينة يبتعد أيضا عن شاذان، فدل على أنه أولا لا بد من معرفة الاتجاه، ثم من العمل المناسب لهذا الاتجاه. أعطى، اتقى، صدق. أعطى ثمن التذكرة، اتقى القطار الثاني المتوجه للعكس، صدق أن هذا القطار يصله إلى المدينة، ركب توكل على الله، كل شوي يقرب من المدينة حتى يصل إليها، نيسره لليسرى حتى يصل إلى ما يريد إذا أراد الجنة. أو الطريق الآخر، أراد النار لأنه لم يصدق أن هناك جنة، ولم يصدق الرسل، وبخل بماله، ولم يعطي، ولم يتقي، واستغنى عن الجنة واستغنى عن الله، وركب القطار الثاني، يقترب كل شوية من النار حتى يصل إليها. فإذا وصل إلى النار قال ربي ارجعوني، يعني يعمل خلاص نروح نرجع المحطة مرة ثانية ونركب قطار الجنة، لا، فاتت الفرصة.